هذا بث صوتي عن تادات. كيفية توائم النظم الضريبية في البلدان المختلفة للتصدي لأزمة كوفيد-19؟ تتناول هذه الحلقة من البث الصوتي أثر جائحة كوفيد-19 على إدارات الإيرادات والسياسات الضريبية والأطر القانونية في مختلف البلدان، وتقدم رؤى متعمقة حول كيفية استجابة إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي لطلبات البلدان الأعضاء من أجل الحصول على الدعم. ويواصل ضيوفنا في هذه الحلقة مناقشة التحديات التي تفرضها الأزمة وطرق الاستعداد للتعافي. مرحبا بكم في برنامج تعداد للبث الصوتي. أنا كريس أسو. في إحدى حلقاتنا السابقة ضمن السلسلة الخاصة عن كوفيد-19 التي أدارها السيد مايكل كين نائب مدير إدارة شؤون المالية العامة، ناقشنا الطرق المختلفة التي تستجيب من خلالها إدارة شؤون المالية العامة لأزمة كوفيد-19. وقام السيد بيتر كاسبر مدير إدارة شؤون المالية العامة بتسليط الضوء على الطرق التي عجبت الإدارة على اتباعها لمواصلة دعم البلدان الأعضاء. وتواصل هذه الحلقة من السلسلة الخاصة في برنامج تادات للبث الصوتي استعراض الاستجابة الكلية من إدارة شؤون المالية العامة لجائحة كوفيد-19. ويدير حلقة اليوم السيد خوان تورو مدير مساعد ورئيس قسم إدارة الإيرادات في إدارة شؤون المالية العامة. السيد تورو تفضل سيدي. أعزائي المستمعين، أتمنى في البداية أن تكونوا وأفراد أسركم على ما يرام أثناء أزمة كوفيد-19. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن أثر هذه الأزمة على النظم الضريبية في مختلف البلدان، لا سيما التغييرات الكثيرة التي استحدثتها في مرتكزات السياسة الضريبية وعمليات إدارة الإيرادات وجدول الأعمال التشريعي. ويشاركنا في حوارنا اليوم 3 مشاركون مميزون من صندوق النقد الدولي: السيدة كاترين بير مدير مساعد في إدارة شؤون المالية العامة ورئيس قسم إدارة الإيرادات، والسيد رود دي موي رئيس قسم السياسة الضريبية، والسيد كريستوف ويرزجز مستشار قانوني أول في الشؤون الضريبية. أنا خوان تورو مدير مساعد في إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي ورئيس قسم إدارة الإيرادات. اسمحوا لنا أن نبدأ حوارنا بالإشارة إلى أن أزمة كوفيد-19 تطورت بسرعة فائقة فأثرت على معظم بلدان العالم، غير أن وتيرة انتشار الفيروس حول العالم كانت متباينة، فقد تأثرت عدة بلدان في آسيا وأوروبا في مرحلة مبكرة في أواخر 2019 وأوائل 2020. ولكن في الشهور الأخيرة انتشر المرض بسرعة إلى مناطق أخرى، وقد أثر تباين وتيرة انتشار كوفيد-19 كذلك على وتيرة استجابة الحكومات. وعلى وجه التحديد نجد أن الإغلاق العام واسع النطاق في القطاعين العام والخاص، وهو من الإجراءات الأساسية لاحتوار انتشار جائحة كوفيد-19 في كثير من البلدان، يتسبب حالياً في هبوط النشاط الاقتصادي مع ما له من عواقب وخيمة، بما فيها تراجع الإيرادات الضريبية في وقت أصبحت فيه الحاجة الماسة للإيرادات الحكومية من أجل تمويل إجراءات الاستجابة للأزمة. وقد اقتضى هذا السياق ولا يزال يقتضي إجراء عدة تغييرات في عناصر النظم الضريبية بالبلدان. إذن كاثرين وكريستوف، دعونا نتحدث عن هذا الوضع. كيف يمكنكما وصف تأثير الأزمة على المرتكزات السياسية وإدارة الإيرادات والأطر القانونية الضريبية في البلدان المختلفة؟ كاثرين تفضلي.
شكرا لسؤالك. هناك مسألة مهمة في هذا الخصوص، وهي درجة الاستعداد الكلي. فهذه الأزمة تختبر قدرة الإدارات الضريبية وكل البلدان على التصدي لوضع سريع التطور وغير مسبوق. ونظرا لتأثير الأزمة على بعض البلدان في مرحلة مبكرة عما سواها، فإن ذلك يعطي الإدارات الضريبية في المجموعة الثانية وقتاً أطول قليلاً لإعداد استجابتها. والرسالة التي نوجهها إلى هذه الإدارات هي ضرورة الاستفادة من الوقت المتاح لها لتحديد مجالاتها ذات الأولوية التي تحتاج إلى التجهيز. فبعض الإدارات لديها خطط لاستمرارية العمل، وسيتعين عليها البدء بتنفيذها والتكيف معها. ونلاحظ أن الإدارات التي تتميز بدرجة أعلى من الرقمنة لديها القدرة على التكيف بصورة أفضل مع تأثير الإغلاق العام.
شكراً كاترين. نعم، من المنظور القانوني من المهم نوعاً ما أخذ خطوة إلى الوراء وإدراك مدى تأثير هذه الأزمة في الوقت الحالي على كثير من المؤسسات العامة، بما في ذلك تأثيرها على البرلمانات ونظام المحاكم بالإضافة إلى الإدارات الضريبية. فالبرلمانات على سبيل المثال اضطرت للتكيف مع الأزمة عن طريق التأكد من قدرتها على مواصلة العمل في ظل القيود المادية ومواكبة أثر انخفاض مستوى تواجد الأعضاء. وذلك مثلاً بتعديل الإجراءات التي تسمح بالتصويت من بعد أو تخفيض النصاب اللازم لاتخاذ القرارات. وهذا يعني أيضاً احتمال حدوث خلل في قدرة البرلمان على ممارسة وظائفه الرقابية، مما قد يدع بدوره عبئاً أكبر على إعداد تقارير شفافية ومتطلبات الإبلاغ من جانب الأجهزة الحكومية. أثناء هذه الأزمة، بما في ذلك مثلاً هيئة الإيرادات للسماح بإجراء التمحيص البرلماني في مرحلة لاحقة، وعلى نفس الغرار تأثرت نظام المحاكم أثناء الأزمة. فالمحكمة الدستورية العليا في الولايات المتحدة على سبيل المثال استمعت إلى المداخلات الشفهية لأول مرة في تاريخها عبر الهاتف، ولكن الطاقة الكلية للإجراءات والقضايا المعلقة في الوقت الحالي من المرجح أن يصيبها الضعف أثناء فترة الأزمة. وكل هذه الصعاب على النطاق الأوسع للنظام القانوني يمكن أن تؤثر كذلك على عمليات النظام الضريبي الذي سنتناوله لاحقا بمزيد من التفصيل في حوارنا.
شكرا كاثرين وكريستوف. وكما ذكرنا في البداية، تؤثر أزمة جائحة كورونا على معظم البلدان، ولا سيما معظم البلدان الأعضاء في صندوق. ويستجيب الصندوق بسرعة فائقة من خلال الدفع بقوة بتسهيلات التمويل لمساعدة البلدان على التعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا. وقد تقدم حتى الآن أكثر من 100 بلد من إجمالي البلدان الأعضاء البالغ عددها 189 بلدا بطلبات للحصول على الدعم المالي، وصدرت الموافقة لقرابة نصف عدد هذه البلدان بنهاية شهر إبريل. فكيف يساعد الصندوق بلدانه على التكيف مع الأزمة والاستجابة لها في المجالات المتعلقة بالضرائب؟ رود وكاثرين، هل يمكن أن تحدثنا عن كيفية استجابة الصندوق في هذه المجالات؟
شكرا جزيلا أخوان، ونهاركم سعيد جميعا. كما تقول يا أخوان، تعمل فرقة صندوق القطرية حاليا بلا كلل لدعم البلدان بكافة أشكال التسهيلات الائتمانية والتوصيات عن كيفية تصميم الاستجابات الملائمة على مستوى السياسة بما واجهت أزمة كوفيد-19. ومن العناصر المميزة في الصندوق أن الأفرقة القطرية يساعدها خبراء الضريبيون الفنيون الذين يعرفون على وجه الدقة الإجراءات التي تتبعها البلدان وما حقق منها نجاحا في السابق وما لم يفلح. وتعد هذه المشاورة الأكثر تفصيلا حول الضرائب بالغة الأهمية في تقديم الإرشادات العملية في صناعة السياسات والإدارات. ويعمل خبراؤنا الضريبيون على نحو وثيق مع الأفرقة القطرية في الصندوق لتقديم التوصيات العملية والتحليلات من خلال تعاملاتهم اليومية مع السلطات الوطنية. وفي هذا السياق، فإن جهود صندوق للتنمية القطرية التي تقوم بها عادة على الجانب الضريبي تمتزج بالعمل الذي يقوم به الأفرقة القطرية على أساس يومي.
كاثرين، على جانب إدارة الإيرادات، كيف يدعم مجالك البلدان؟
يتمتع الصندوق بميزة نسبية كبيرة في تقديم المساعدة للبلدان للتصدي للأزمة، لأن لدينا عمليات لتنمية القدرات في معظم البلدان حول العالم، وهذا يشمل المستشارين الضريبيين المقيمين في 10 مراكز إقليمية لتنمية القدرات في أنحاء العالم، بالإضافة إلى العديد من المستشارين المقيمين في المقار القطرية. ونحن نستقي معرفتنا بنقاط القوة والضعف النسبي في إدارة الإيرادات حول العالم لكي نقدم لكل بلد المشورة الواقعية والعملية والمصممة حسب ظروفها للتأهب للأزمة والتصدي لها. ويزود الصندوق بلدانه أيضاً بالمعلومات عن تجارب البلدان الأخرى واستجاباتها، وذلك من منطق تواجده الفعلي في بلدان كثيرة. وقد نشرت إدارة الشؤون المالية العامة أيضاً سلسلة مذكرات إرشادية للمساعدة في تقديم معلومات تستنير بها البلدان في استجاباتها. ونعمل عن كثب مع العديد من الإدارات الضريبية لصياغة مجموعة التوصيات الواردة في هذه المذكرات لكي تتوافق مع ظروف كل بلد على حدة.
شكرا جزيلا. من الجوانب التكميلية المهمة للغاية لما تقدمها هذه المؤسسة من دعم مالي هو مساعدة البلدان على مستوى تنمية القدرات، وخاصة في المجالات الأكثر تأثرا. وكما ذكرنا، فإن الحاجة ستكون ماسة للإيرادات والإيرادات الحكومية، والنظام الضريبي سيشكل أهمية بالغة في المرحلة المقبلة. لكن اسمحوا لنا أن نستعرض بعض التفاصيل. هل لكما أن تخبرانا باختصار رود وكاثرين عن طبيعة المشورة التي تقدمها للبلدان في سياق مشاركتكما على مستوى تنمية القدرات؟ كذلك أشرتما في معرض حديثكما إلى بعض المذكرات الإرشادية وبعض الجهود التحليلية الخاصة لمساعدة البلدان على التكيف مع الأزمة والاستجابة لها. وسيكون من المفيد إذا تفضلت يا رود بإطلاع المستمعين على مزيد من التفاصيل في مجال السياسة الضريبية.
شكرا أخوان. على مستوى السياسة والسنان لما لدينا خبرات، فلننا نقدم توصياتنا حول أفضل السبل التي تمسح للبلدان الاستجابة لإحتياجات العاجلة المرتبطة على هذه الأزمة. وأحد الأوليات العاجلة للبلدان هي بالطبع التصدي المسائل المتعلقة بالصحة، والسياسة الضريبية بإمكانها المساعدة في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تقوم البلدان بإلغاء الرسوم الجمركية على واردات بعض منتجاتها النظافة العامة أو المعدات الطبية، أو السماح بتخفيضات ضريبية إضافية على استثمارات معينة من شأنها تحسين النظافة العامة في أماكن العمل مثل أنظمة التهوئة أو معدات تكنولوجية المعلومات التي يمكنها تيسير التباعد الاجتماعي. واحتياج مباشر الآخر هو تخفيف الضريبة الموجهة بالدقة للمستحقين من الأسر ومنشآت الأعمال، على سبيل المثال عن طريق تأجيل مدفوعات بعض الضرائب أو المساهمات الاجتماعية أو الإعفاء من أدائها مؤقتا، وهذا يمكنه التخفيف من المشقة التي يتعرض لها الناس وحماية الوظائف ودعم استمرارية العمل. غير أن توجيه هذه السياسات للمستحقين ضروري، فالوقت الحالي غير مناسب مثلا لإلغاء الضرائب على رحلات الطيران أو الفنادق لزيادة الطلب عليها، نظرا لأن هذه الأنشطة تساهم في انتشار الفيروس. والوقت ليس مناسبا أيضا لتخفيض معدلات ضريبية الدخل على الشركات أو تقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة للشركات التي تحقق الأرباح دون الشركات التي تعاني من الخسائر والتي هي في حاجة ماسة إليها مثل المشروعات الصغيرة.
كاثرين، على الجانب الإداري، لقد أشرت إلى تلك المذكرات التحليلية، فهل لك أن تخبرينا بالمزيد حول هذا الأمر؟
بالتأكيد، دعني أخبركم عن 3 جوانب إدارية تم إيضاحها في هذه المذكرات. أولاً، المحافظة على استمرارية العمل وضمان سلامة الموظفين والمكلفين الضريبيين. ثانياً، مساعدة منشآت الأعمال والأفراد على التكيف مع الضغوط المالية. وثالثاً، الوقاية من حدوث انهيار في مستوى الامتثال والتأهب لإعادة بناء القواعد الضريبية. واسمحوا لي أن أحدثكم قليلاً عن كل من هذه التوصيات. يحبث قيام إدارة الإيرادات بتنفيذ خطط لاستمرارية العمل لضمان استمرار عملية النظامين الضريبي والجمركي في ظل انخفاض القوى العاملة. وهنا ينبغي أن ينصب التركيز على ضمان سلامة الموظفين والمكلفين الضريبيين، وذلك عن طريق تيسير العمل من بعد وإجراء المعاملات من بعد قدر الاستطاعة. وفي المراحل المبكرة ينبغي أن ينصب تركيز الهيئات المعنية بالإيرادات على مساعدة منشآت الأعمال والأفراد على التكيف مع الضغوط المالية عن طريق التخفيف من أعباء امتثال المكلفين وتعهداتهم وتنفيذ السياسات الضريبية الجديدة وتعزيز التواصل الجماهيري وتسهيل التجارة. وهناك عدد كبير من البلدان التي تمدد المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية والدفع بدون غرامات، مع توفير إرشادات واضحة بشأن أنواع الضرائب والمكلفين المؤهلين للاستفادة بهذا التمديد، إلى جانب مدة التمديد. وقد أشار رود إلى عدة أنواع من الإجراءات على مستوى السياسة الضريبية التي يمكن أن تستحدثها الحكومات لتقديم الدعم المالي لمنشآت الأعمال والأفراد. ويجب أن تقوم الهيئات الضريبية بتنفيذ هذه الإجراءات سريعاً وبفعالية لتحقيق الأثر المنشود. وسوف يتعين كذلك أن تقوم الهيئات الضريبية بتنفيذ استراتيجية شاملة للتواصل الخارجي لإحاطة المكلفين بالسياسات الضريبية الجديدة وأي تغييرات تطرأ على عمليات تلك الهيئات. وفي الوقت نفسه ينبغي أن تقوم الإدارات بمراقبة تطورات الإيرادات عن كثب، لا سيما عمليات التحصيل من كبار المكلفين، ووضع إجراءات إنفاذ موجهة لمنع خسائر الإيرادات المفرطة. وينبغي أن تنظر الإدارات في الحد مؤقتاً وليس إلغاء أعمال التدقيق وتحصيل المتأخرات وإعادة توجيه أنشطة الإنفاذ نحو مخاطر الامتثال الناشئة الأكثر أهمية، وعلى سبيل المثال المتعلقة منها باحتمال إساءة استغلال إجراءات تخفيف الأعباء والأنشطة التي يحتمل أن تشهد رواجاً في أعمالها. ومن المفترض هنا أن يكون الهدف هو منع عدم الامتثال من ترسيخ أقدامه وتعذر وضع حد له بعد انتهاء الأزمة وعندما تنشأ الحاجة لإعادة بناء القواعد الضريبية.
شكرا كاثرين. إنها إذن فترة عصيبة على مستوى السياسة والجوانب الإدارية، ولا شك أن لها انعكاسات أيضا على المستوى التشريعي. كريستوف، من خلال ما سمعناه من رود وكاثرين يبدو أن إجراءات الحكومات على مستوى السياسة والإدارة ستتطلب تنفيذ جداول أعمال تشريعية مكثفة. بماذا تنصح البلدان حول كيفية التعامل مع جدول الأعمال التشريعية الحافلة بدون تهديد سلامة الإطار القانوني الضريبي؟
نعم، شكرا خوان. لا شك أنه في هذه البيئة التي تسودها الأزمة يمكنني أن أقول إنه الشعور باليقين، فسوف يكون بث مشاعر اليقين بين المكلفين الضريبيين والإدارات الضريبية له قيمة عالية وربما أعلى من أي وقت مضى. ولكن في الوقت ذاته هناك أهمية لتعجيل الحكومات والإدارات الضريبية بمواصلة الاستجابة للأزمة، وبالتالي فإن ذلك يضفي قيمة إضافية على الأدوات القانونية التي يمكن تنفيذها وتعديلها على نحو أكثر سرعة من القوانين التي تصدر بموجب الموافقات البرلمانية. ومن ثم فإن التفكير في أشياء من قبيل اللوائح التنظيمية سيقلل من الاعتماد على القواعد والإرشادات النظامية أو الإدارية، وسيدع أيضاً عبئاً أكبر على كاهل الإدارات الضريبية لزيادة الخدمات المقدمة للمكلفين الضريبيين على سبيل المثال بتقديم الإرشادات في بيئة سريعة التغير يواجه فيها المكلفون تحديات اقتصادية واجتماعية جسيمة، وهو ما ذكرته كاثرين أيضاً. وخلاصة الأمر، ينبغي أن تتواصل الإدارات الضريبية في مراحل مبكرة وبانتظام مع المكلفين الضريبيين. ومع ذلك لا شك أن مثل هذه الأدوات القانونية المرنة تقتضي أيضاً أن تقوم على أساس راسخ في القانون، وبينما يمكن أن يتحقق ذلك بطرق مختلفة في النظم القانونية المختلفة على سبيل المثال من خلال تشريع عام أو قوانين طوارئ التي توفر الأساس القانوني، فإن الهدف النهائي ينبغي أن يكون دون تغيير، وهو الحفاظ على سيادة القانون وضمان تحقيق اليقين الضريبي وخلق بيئة محددة المسار للمكلفين الضريبيين حتى في وقت الأزمات. ومن حيث نوعية الإجراءات التي يتعين اتخاذها لمساعدة الإدارات الضريبية والمكلفين على اجتياز عاصفة المرحلة الأولى من الأزمة، قد يكون من المفيد أن ننظر لهذا الأمر من حيث الحاجة إلى تعليق العمل مؤقتاً بعدة جوانب في النظام الضريبي أو في وضعها في حالة ثبات، إذا جاز التعبير. والأمر لا يقتصر فقط على ما يتعلق بتمديد المواعيد النهائية للسداد وفقاً لما ذكرته كاثرين كذلك، ولكن أيضاً من حيث الإجراءات والتدابير الضريبية الأخرى كالطعون والمواعيد النهائية للتظلمات وربما فترات التدقيق وفترات الربط الضريبي وكذلك إجراءات التقاضي وحتى بعض أعمال الإنفاذ والتحصيل الضريبي وفقاً لما ذكرته كاثرين. ومع ذلك ينبغي أن يظل الهدف الكلي هو الحفاظ على سلامة النظام الضريبي على مدى طويل، وذلك بعدم استحداث استثناءات مخصصة كالإعفاءات التي قد تصبح راسخة أو لأي أسباب أخرى على مستوى السياسة كما أشار رود، والتي تعد غير فعالة ولا محبذة. وفي هذا الصدد نميل إلى إعطاء أفضلية لتلك الإجراءات التي يمكنها إعطاء دفعة للنظام للمضي في الاتجاه المنشود. وأختتم حديثي بالإشارة إلى مذكرة إرشادية ستنشر ضمن نفس السلسلة التي أشار إليها كل من رود وكاثرين، وهي معدة خصصاً حول اعتبارات صياغة القوانين الضريبية التي ينبغي أن تنظر فيها البلدان عند تنفيذ الضرائب بعد الأزمة، وهي متوفرة أيضاً على الموقع الإلكتروني للصندوق.
شكرا جزيلا كريستوف. تبذل البلدان جهودا حثيثة على المستوى التشريعي وسوف تستمر في بذل هذه الجهود، وينبغي أن تتوقع الحرص في كيفية إجراء التغييرات القانونية ونوعية الأدوات التي يتعين النظر في استخدامها لإجراء تغييرات سريعة، ولكن دون تهديد سلامة النظام الضريبي كما ذكرت. والآن باستشراف المرحلة المقبلة، وإن ظلت بلدان كثيرة وسط الأزمة، تشير بعض الأنباء المطمئنة إلى إحراز نتائج طيبة من تنفيذ إجراءات الاحتواء وبدء تخفيف القيود المفروضة. فما هي المشورة التي تقدمونها للبلدان حول كيفية استعدادها وتحديد أولوياتها لمرحلة التعافي في مجالات تخصصكم المتعلقة بالسياسة والإدارة والأطر القانونية؟ لنبدأ بالاستماع إلى رود، ثم ننتقل إلى كريستوف وكاثرين. رود، تفضل.
شكرا أخوان. بعد أن تصبح الجائحة قيد السيطرة، نتوقع أن تكون هناك مرحلتين على الأقل من التعافي. وفي المرحلة الأولى، فور السيطرة على الجائحة، من المرجح أن يظل الطلب الخاص منخفضاً، وربما يلزم تقديم دفعات تنشيطية للطلب من الحكومات القادرة على تحمل تكلفاتها. سيشمل ذلك عدداً من الإجراءات الضريبية، مثل إجراءات التخفيف المؤقت للأعباء وضريبة القيمة المضافة، ثم الضريبية للأسر محدودة الدخل، أو حوافز الاستثمار المؤقتة لمنشآت الأعمال. وبعد ذلك ستكون هناك مرحلة ثانية، وهذا هو وقت سداد زيادات الديون. وهناك أمران يمكن أن تقوم بهما بلدان على جانب السياسة الضريبية، أولاهما هو انتهاز هذه الفرصة لتصميم نظام ضريبي أفضل. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تقوم البلدان بتوسيع قواعدها الضريبية، أو تعزيز تصاعدية الضريبة الدخل الشخصي، أو زيادة قدراتها على الاستفادة من الضرائب البيئية أو الضرائب العقارية. بإمكان بعض البلدان كذلك زيادة أو تحسين الضرائب على رأس المال أو دخل الشركات. فهناك حاجة ماسة لمثل هذه التحسينات في الكثير من البلدان النامية، وهو ما يجعل أيضاً برامج الصندوق لبناء القدرات قادرة على المساعدة. والخيار الثاني أن تنظر البلدان في تطبيق ضرائب التضامن بصفة مؤقتة، على سبيل المثال من خلال فرض رسوم إضافة على أعلى معدلات ضريبية الدخل الشخصي. وهذا ما قامت به عدة بلدان بالفعل في الماضي بعد تعرضها لصدمات كبيرة أو كوارث، حتى تمكن من تغطية تكاليف أعمال إعادة التعمير. مثلا في ألمانيا بعد إعادة توحيد شطر البلاد، أو في اليابان في أعقاب الزلازل الذي ضرب البلاد في 2012، ومن فرض رسوم التضامن تلك على الشركات بحيث تتحملها الشركات التي تحقق أرباحها موجوبة، وليس الشركات التي تحقق خسائر أو التي تقوم بتضحية خسائرها من فترات الأزمات.
من المنظور القانوني، فإن طبيعة الأدوات القانونية المستخدمة ودرجة تعقيدها ستتوقف بالطبع على إجراءات السياسة الضريبية التي ينظر في استخدامها. ومن ثم ذكر رود على سبيل المثال أنه في المرحلة الأولى من التعافي، حيث قد ترغب الحكومة في تقديم دفعة تنشيطية من المالية العامة لزيادة الطلب الكلي، مثلاً عن طريق تخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة بصفة مؤقتة، وهذا أمر قد يسهل تحقيقه نسبياً على المستوى القانوني. وعلى نفس الغرار، مع المضي قدماً في التعافي أو الضبط المالي، فإن فرض رسوم إضافية أو ضرائب إضافية على القواعد الضريبية القائمة أو المعدلات الضريبية المعمول بها هو أمر سهل التنفيذ نسبياً على المستوى القانوني، غير أنه في حالة توجه البلدان نحو الاستعانة بقواعد ضريبية جديدة، مثلاً عن طريق استحداث أحد أشكال ضريبة الثروة في نظام لا يتضمن حالياً مثل هذه الضريبة، فسوف يتسم تصميم تلك الضريبة ووضعها في حيز التنفيذ بلا شك بمزيد من التعقيد على المستويين القانوني والإداري. ولا شك أنه في كل هذه الإجراءات ينبغي مراعاة أيضاً المبادئ القانونية للتناسب وعدم التمييز لتجنب المخاطر القانونية لاحقاً أثناء التنفيذ. كذلك أؤكد ما سبق أن أشرنا إليه بالفعل، وهو المبدأ الإرشادي لاستغلال الفرصة للمضي بالنظام الضريبي في الاتجاه المنشود. ولا شك أن الأدوات القانونية يمكن استخدامها أيضاً في هذا السياق لتحقيق تلك الأهداف التي أشار إليها رود في حديثه، من حيث توسيع القواعد الضريبية وإلغاء الإعفاءات والترتيبات الخاصة وخلافه. وهناك المزيد مما يعتبر أدوات جديدة أو خصائص ضريبية يمكن تعزيزها، ومنها زيادة فعالية فرض الضرائب على الريح، ولكن مع الاستمرار في تعزيز قدرة البلاد على معالجة مسألة تآكل القواعد الضريبية. كذلك حول هذه المواضيع فإننا نعتزم إصدار مطبوعة نأمل أن يتم نشرها الأسبوع المقبل أو حول هذا الموعد، وستتناول قضايا رسوم التضامن الإضافية وغيرها من خيارات تعبئة الإيرادات اللاحقة. ترقبوها على موقع الصندوق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
من منظور إدارة الإيرادات لدى الدخول في مرحلة التعافي، سوف تتباين درجة التأثر بالأزمة من بلد لآخر، فالتعافي سيكون مهمة شاقة في سياق احتمالي أن يكون بطيئاً وغير متوازن، مع تأثر الكثير من منشآت الأعمال سلباً بينما حققت منشآت أخرى المكاسب، وستكون مستويات امتثال المكلفين الضريبيين قد تراجعت بالتأكيد. وسوف يتعين على إدارات الإيرادات أن تنظر في بذل الجهود في المجالات التالية من أجل التعافي. أولاً، سيتعين عليها معالجة المخاطر الرئيسية أثناء مرحلة التعافي، فمن المحتمل أن تكون هناك بعض القيود الباقية على توافر الموظفين بسبب استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي. وسوف يتعين عليها تنظيم إدارة مرحلة التعافي بتكليف جهات محددة بالمسؤولية الرسمية عن إعداد عملية التعافي. ومن الجوانب بالغة الأهمية في هذا السياق استعادة مستويات امتثال المكلفين والمدفوعات، ومن شأن وضع خطة لاستعادة مستويات الامتثال أن تنص على تحديث تصنيفات فئات المكلفين الضريبيين والتجار على سبيل المثال، وإجراءات التدخل الموجهة للمستحقين. وسوف يتعين على إدارات الإيرادات كذلك معالجة قضايا التعافي في إجراءات العمل الرئيسية مثل تقديم الإقرارات والمدفوعات والتدقيق وإنفاذ تحصيل المتأخرات واستخلاص الدروس من التجارب السابقة، وخاصة حول مدى كفاءة خطة استمرارية العمل ودور الخدمات والعمليات الرقمية.
شكرا جزيلا لكم رود وكريستوف وكاثرين. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بحديثنا حول التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19 على البلدان، وكيفية استجابة البلدان لهذه الأزمة غير المسبوقة، وكيفية دعم الصندوق لها للتكيف مع الأزمة وآثارها على النظم الضريبية فيها. وفي مجال بناء القدرات على المستوى الضريبي، وهو من الأنشطة الرئيسية لإدارة شؤون المالية العامة بالصندوق، لا تزال أفريقة العمل على التزامها القوي بمواصلة دعمها للبلدان الأعضاء عبر شتى القنوات، بما في ذلك القناة الجديدة لتقديم المساعدة حسب الطلب، وهي عبارة عن عنوان بريد إلكتروني مخصص يمكن للبلدان استخدامه لإرسال استفسارات أو قضايا محددة حول السياسة الضريبية والإدارة الضريبية وطلب مساعدة تنمية القدرات في هذا المجال. cdsupport-revenue@imf.org. مع جزيل الشكر، وإلى اللقاء في بث صوتي جديد.
هذا بث صوتي عن تادات. البث الصوتي عن تادات متاح مجانا، والآراء المعبر عنها في هذا البث تخص أصحابها ولا تمثل بالضرورة رأي الصندوق أو سياسته، ويجوز إعادة استخدام مواد مستمدة منه على أن تتم الإشارة إلى مصدرها الأصلي، ويمكن توجيه التعليقات والمراسلات ذات الصلة إلى البريد الإلكتروني التالي podcast@tadat.org. تادات هي عملية تعاونية يقوم بها الشركاء التالون: الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وصندوق النقد الدولي واليابان وهولندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والبنك الدولي.